الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إدارة موسمه الثقافي لعام 2007-2008. وخير ما نبدأ به لقاءنا هذا تلاوة آيات من الذكر الحكيم تتلوها علينا فضيلة الشيخ أحمد السيد محمد مفتش دعوة بمحافظة سوات. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أخر الواد ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو أيها الإخوة والأخوات، أرسل الله رسلا وأيدهم بمعجزات لتثبت أنهم يتلقون الوحي من الله سبحانه وتعالى وأنهم صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى. وقد اختلفت المعجزات، فكان كل نبي يأتي بمعجزة من جنس ما برع به القوم لتقوم الحجة عليه. فلما كان قوم موسى قد برعوا في السحر، جاءت معجزة موسى إبطال السحر. فلما كان عيسى قوم عيسى برعوا في الطب، جاءت معجزة عيسى للتفوق عليهم في هذا المجال، ليعلموا أن هذا ليس من البشر وإنما من الله سبحانه وتعالى. ولما كان العرب أهل بيان وبلاغة، جاء القرآن معجزا في هذه الناحية وتحداهم، قال لهم: يا أهل البلاغة، يا أهل الفصاحة والسلام، ائتوا بمثله فلم يستطيعوا، فأتوا بعشر صور فلم يستطيعوا، بسورة فلم يستطيعوا. كل الذي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضعيفا. هذا القرآن ليس إعجازا في اللغة فقط، ولكنه إعجاز لكل البشر حتى ولو كان لسانهم ليس عربيا، بما فيه من مبادئ وقيم فاقت كل ما أتى به البشر في هذا المجال، سواء في مجال الاجتماع، في مجال الفلسفة، في مجال الإنسان، كل المجالات. وليس معنى هذا أن كل ما يأتي به العلم من نظريات نبحث عنها في القرآن الكريم، لأن القرآن ليس كتاب جغرافيا، وليس كتاب طبيعة، وليس كتاب طب، ولكن إعجازه في أنه أي نظرية علمية لا يوجد في القرآن نص يعارضها، كما قال موريس بوكاي لما كتب كتابه عن التوراة والإنجيل والقرآن، وقال إنه لا توجد نظرية علمية نجد في القرآن ما يعارض فقط. فنحن لا نجري وراء النظريات ونثبت أنها موجودة في القرآن الكريم، وإنما نقول القرآن الكريم بآياته ليس عقبة في مجال العلم، لأنه ليس فيه شيء يصطدم مع أي بحث علمي أو مع أي نظريات علمية. هذا هو إعجاز القرآن الكريم في العصر الحديث لمن هو يتكلم العربية ومن لا يتكلم العربية. أما الإعجاز العلمي في السنة النبوية فهذا سيحاضرنا في الليلة الأستاذ الدكتور زهرون نجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولننظر ماذا يأتي به من الإعجاز العلمي، وكنا لم نسمع قبل ذلك أن هناك إعجاز علمي بالسنة، لأن القرآن كنا من القرآن إعجاز وتحدي به، لأن الإعجاز معناها التحدي، المعجزة كانت في التحدي. لم نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى بالسنة، ولكنه تحدى بالقرآن، فلننظر ماذا يقول، فليتفضل مشكور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي شهر الخير الذي ولد فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نجتمع الليلة نتحدث عن جانب من جوانب سيرة هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، لا أظن أن كثيرا من الناس قد تناولوها من قبل. ونحن نعلم أن الإسلام يتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم، يوجهون سهامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى القرآن الكريم، وإلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلينا معشر المسلمين أن نتعلم كيف نرد عن ديننا ونبينا ومقدساتنا وقرآننا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. ونحن نحيا الآن في عصر العلم، عصر نسي الله فيه الدين، نسي الناس فيه الدين، ونسوا الله والآخرة والبعث والحساب والجنة والنار، واتجهوا إلى الدنيا بكل أحاسيسهم ومشاعرهم، واعتبروا العلم هو الحجة الواحدة التي يمكن أن تقام. فإذا أردنا الانتصار لديننا ولقرآننا ولنبينا، فعلينا أن ننتصر بالعلم، اللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا. وحينما نقول الإعجاز العلمي في السنة، نقصد بذلك أن في أقوال هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي بعث من قبل 1400 سنة، من الحقائق الكونية ما لم يكن معروفا في زمانه ولا لمئات من السنين من بعده. هذا السبق العلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نعبر عنه بالإعجاز العلمي في السنة. وليس بالضرورة أن يكون مقصودا بهذا الإعجاز التحدي، وأنا أعلم جيدا أن كلمة إعجاز تشمل على شيء من التحدي، ولكن الإعجاز في كل من القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين نقصد به هذا السبق الزمني لمئات من السنين لكل المعارف المكتسبة، للعديد من حقائق الكون التي لم تكن معروفة في زمن الوحي، ولم يكن ممكنا لأحد من الخلق أن يلم بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة من بعد. وسأعرض على حضراتكم 10 أحاديث فقط من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشتمل على كم من الحقائق العلمية المذهلة. وقد ذكرت أحد هذه الأحاديث أمام واحد من كبار علماء الفلك المعاصرين، فقام هذا الرجل قائما من مكانه وقال لي: لو لم يكن محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا للشهادة له بالنبوة. وأبدأ بالحديث الأول الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث طويل، وكنا نطفي الأنوار شوية عشان الإخوة والأخوات يشوفوا الصور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ونحن نعلم اليوم أن الكون كله ممسوك بإرادة الله، وهذه الإرادة لها من الأسباب، ومن أسبابها قوة الجاذبية التي سخرها ربنا تبارك وتعالى لربط أطراف هذا الكون عن طريق النجوم. فإذا انهارت النجوم انهار الكون. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء. ونرى في صفحة السماء ملايين النجوم، تريليونات النجوم. نحن نرى في جزء صغير من السماء الدنيا ما بين 200,000 مليون مجرة و300,000 مليون مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا. مجرتنا سكة التبانة أو درب اللبانة بها أكثر من تريليون نجم، أكثر من مليون نجم، وتتباين كثافة هذه النجوم. كل جرم سماوي يشد إليه الأجرام الأصغر، كل جرم له كثافة عالية يجر إليه الأجرام ذات الكثافة الأقل. فالنجوم أمانة للسماء. مجرتنا في وسطها ثقب أسود، والثقب الأسود نجم له كثافة فائقة تقدر نظريا ب 250,000 مليون طن لسنتيمتر مكعب. هذه التريليونات من النجوم وأتباعها، كل نجم من هذه النجوم له أتباعه، كما أن شمسنا لها أتباعها من الكواكب والكويكبات والأخبار والمذنبات والشوق والمآذن، كل هذا يشد مشدود إلى هذا الطب الأسود مركز الثقل في المجرة. فإذا انهار هذا الطب الأسود انهارت هذه المجرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أن السماء نتعى. هذه حقيقة علمية لم يصل علم الإنسان إليها إلا في أواخر القرن العشرين، وورودها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. نرى هنا كيف تتخلق النجوم من دخان السماء، وكيف تنفجر النجوم تعود إلى دخان السماء، ونرى النجوم تتخلق وتموت في كل لحظة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعى، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعى. نرى هنا كيف أن الشمس تشد إليها المجموعة الشمسية، كل ما يضوء في فلكها من كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونهازج، فهكذا تهيمن النجوم على أجرام السماء، فإذا زادت النجوم انهار السماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة الأكم الصغير، الهضبة الصغيرة. والعلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا في تاريخها الطويل تعرضت لغمر بحري كامل لم تبقى فيها يابسة، ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورات بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها فوق قاع هذا المحيط، حتى تكونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط. ومن الغريب أن كل محيطات الأرض اليوم أواسطها بها سلاسل من الجبال. أول قمة برزت من هذه السلسلة الجبلية كانت أرض مكة المكرمة، فبعث الله تعالى الملائكة تبني الكعبة استعدادا لمقدم آدم هذا المخلوق المكرم. فترونه أمامك عينات من عقيق اليمن، هذه العينات لم تمسها يد إنسان، عمرها 25 مليون سنة، موجود في داخلها في داخل عقيقة الكعبة على هضبة صغيرة ومحاطة حولها بالماء. ونرى في الصورة على اليمين الكعبة وبها ركن الحجر الأسود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الكعبة بنيت على هضبة صغيرة في وسط محيط غامق. ونرى في نفس عينات العقيل اسم الله سبحانه وتعالى الله حتى بالشدة، هذه العينات لم تمسها يد إنسان، الحبات الرمل ومادة العقيق وهي سائلة تتحرك حبات الرمل في داخلها فتكتب اسم الجلالة حتى بالشدة. نجد أيضا اسم مكة المكرمة، صورة الكعبة المشرفة، صورة الصخرة في خضر المسجد الأقصى الذي ندعو الله تعالى بالحرير. هكذا بدأت اليابسة، جزيرة واحدة في وسط محيط غامض، بدأت هذا البراكين تفور تلقي بحممها، فتكونت قارة واحدة، كتلة يابسة واحدة يسميها العلماء أم القارات أو القارة الأم أو بانجيا. وهذه الكتلة فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع، فتحولت إلى القارات السبع الحالية، وبدأت تتباعد عن بعضها البعض. ومع هذا التباعد بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة، لأنها هي الأصل الذي خلق ربنا تبارك وتعالى منها كل اليابسة. بدأت قارات تتباعد ونزلت تتباعد حتى وقتنا الحالي، ونرى القارات يعني كانت ملتحبة، شقها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من السطوع، ظلت تتباعد عن بعضها البعض، وبالرغم من هذا التباعد بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. كيف تتباعد القارات عن بعضها البعض نتيجة لحركة ألواح الغلاف الصخري للأرض، فكانت اليابسة كلها عبارة عن قارة واحدة سمي العلماء قارة الأم أو أم القارات أو باقية، وهذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبالرغم من ذلك كله بقي مكة المكرمة في وسط هذه اليابسة. أستاذ جميل سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمه الله استدعي إلى المملكة العربية السعودية، كان رئيسا قسم الهندسة المساحية في جامعة القاهرة، وكان عميدا لكثير من المؤسسات المساحية ومستشارا في هذا المجال. كثرت البعوث العلمية في السبعينات بأوائل السبعينات من القرن العشرين، واختلف المسلمون على اتجاه القبلة، فاستدعي إلى المملكة العربية السعودية ليحدد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم. فبعد أن استخدم الحاسوب في قياس اتجاه القبلة وأسقط ذلك على خرائط مسطحة، ثبت له بقياسات دقيقة أن مكة المكرمة في وسط اليابسة، ونشر بحثا قيما بعنوان توسط مكة المكرمة لليابسة، وأثبت ما قاله علماء الجيولوجيا من أن اليابسة كلها بدأت من جزيرة بركانية واحدة نمت إلى قارة واحدة سميها العلماء قارة الأم أو أم القارات أو بانجيا، وهذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية. ليس هذا فقط، بل أثبت أيضا أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي لا يوجد عنده انحراف مغناطيسي. ما معنى هذا الكلام؟ أي بقعة على سطح الأرض لها شمال حقيقي نحدده بالنجم القطبي، ولها شمال مغناطيسي نقيسه بالبوصلة المباركة، وثابت علميا أن قطبي الأرض المغناطيسيين يتجولان حتى ينقلبا أو ينعكسا ويصبح الشمال جنوب وجنوب شمال، إلا مكة المكرمة عندها ينطبق الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي، وهذه آية من آيات الله وكرامة لهذه البقعة المباركة التي شرفها ربنا تبارك وتعالى بذكرها في محكم الكتاب في عشرات الآيات، من أول بيت الله على الناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. نرى هنا هذه الخرائط لتأكد توصف مكة المكرمة من اليابسة، ونرى مرة أخرى كيف بدأت اليابسة من كتلة أرضية واحدة ثم تحركت إلى هذه الكتل. هذه صورة للكعبة من الفضاء، ونرى أن الحرم المكي ليس فقط محصورا بالصور حول الكعبة، ولكن الحرم المكي عبارة عن وادي عظيم طوله 30 كيلومتر في عرض 20 كيلومتر تقريبا، فالحرم 600 كيلومتر مربع، تعتبر أول جزء من اليابسة خلقها ربنا تبارك وتعالى. ونرى حديثا آخر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرض السبع. مناء يعني على قصد، على استقامة في اتجاه. يقول: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرض السبع. والقرآن الكريم يصف السماوات السبع في مئات الآيات، 319 آية قرآنية كريمة تتكلم عن السماوات، ولكن جاء ذكر الأرض السبع في آية قرآنية واحدة في ختام سورة الطلاق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار العلماء عبر التاريخ أين هذه الأرضون السبع، حينما كان عدد الكواكب المجموعة الشمسية سبعة قيل لعلها كواكب المجموعة الشمسية، ثبت أن هذه الكواكب أصبحت تسعة وأصبحت 11 الآن، قيل لعلها سبع أرضين في كل نجم من نجوم مجرتنا كوكب له صفات أرضنا بالنسبة للشمس. طلع أن مجرتنا فيها أكثر من مليون مليون نجم، أين أضع الأرضون السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. ثبت لنا أن الجزء الصغير الذي نراه من السماء الدنيا يحوي ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة، أين أضع الأرضون السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا مخالف لنصوص قرآنية صحيحة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم، ومعنى هذا أن النجوم زينة السماء الدنيا وحدها، بل السماوات لا نعلم ما زينتها ولا يوجد فيها نجوم. حتى لنا أين الأرض سبع أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها كلها في أرضنا هذه. ومن ضمن هذه الأحاديث هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الحرم حرم بناء من السماوات السبع والأرضين السبع، وثبت أن في أرضنا سبع نطق متمركزة حول نقطة واحدة، وإذا حدثت هزة أرضية طبيعية أو صناعية تنتقل هذه الموجات الاهتزازية من أوساط عالية الكثافة إلى أوساط أقل كثافة بتنكسر، فترسم لنا بانكسارها هذه النطق السبعة بدقة شديدة. لب صلب داخلي أغلب الحيد والميكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والميكل، ثم أربعة أوشحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج، والغلاف الصخري الأرض يحوي 5.6% حديد فقط. هذه هي الأرضون السبع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرض السبع. وسأل صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بقوله الشريف أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيته في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فالكعبة مشرفة في مركز الأرض الأولى، ومن دونها 6 أرضين، ومن حولها 7 سماوات، وفي السماء السابعة من فوقها كعبة الملائكة البيت المعمور. أي كرامة وأي شرف وأي تعظيم لهذه الكعبة المشرفة يمكن أن يكون فوق ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم الآن يؤكد لنا على أن الشفرة الوراثية المحمولة على الصغريات تنقسم في كل نمو للخلية أو في كل تكاثر، تنقسم هذه الشفرة الوراثية فتؤدي إلى تكون خلايا جديدة، انقسامها يضعفها. ولذلك لاحظ العلماء أن الموت مقدر في داخل الخلية، كل صبغي كل كروموسوم من كروموسومات وجد العلماء له غطاءان طرفيان، يسميهما العلماء بالغطاءين الطرفيين أو تيلومير، الجسمين البعيدين. لاحظ العلماء أن هذان الجسمان يكون أطول ما يكون عند لحظة الميلاد، وكلما نما الطفل يقصر طول الغطاءين الطرفيين حتى يصل طولهما إلى حد معين تنفجر عنده الخلية. ولذلك يؤكد العلم على أن الموت يخلق مع الحياة أو قبل الحياة، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك على علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت يخلق قبل الحياة، قبل أن يخلق الطفل أو المولود إلى هذه الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعض حتى الآن. كلام عجيب. العلم الآن يؤكد على أن الخلق القديم كان أطول في أبعاده الجسدية وأطول في مدى عمره. نوح عاش 950 سنة نبيا، وكلما يعني تأخر الزمن كلما ضعف جسم الإنسان وقصر عمره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، وهذه حقيقة علمية لم يتوصل إليها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الشفرة الوراثية تنقسم مع كل نمو مع كل تكاثر. هذا الانقسام يضعف هذه الشفرة الوراثية فيؤدي إلى أن الخلق المتأخر يكون أقصر طولا وأقل حجما من أسلافه ويكون يعني أقصر أجلا وأقل أجلا من أسلافه على الرغم من تقدم العلم المذهل. قد يكون هذا الجيل أكثر علما وأكثر فهما لكنه يكون أقصر يعني أقل في أبعاده الجسدية وأقصر أعمارا من الأجيال السابقة. يقول طبعا هذه الشفرة الوراثية موجودة على الصديات الكروموسومات، كل كروموسوم من هذه الكروموسومات وصلي من هذه الصديات له غطاءان طرفيان يقصران مع كل انقسام حتى يصل إلى طول تفجر عنده الخلية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. والحديث له روايات كثيرة يعني كلها تؤدي إلى هذا المعنى. الحديث ينهى عن الظلم ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه طوقه من سبع أرضين، وفي رواية خسف به إلى سبع أرضين، فيؤكد الحديث على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، وهذا ما أكده العلم الحديث. لب الصلب داخلي أغلب الحيد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحيد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد من داخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري الأرض وبه 5.6% حديد. وثبت لنا بأدلة لا تقبل الرفض أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه مكورة متمركزة حول مركز واحد يحيط بها سبع سماوات، سماوات مكورة مركزها الأرض، وهذه السماوات السبع في أعلاها يعني البيت المعمور، والبيت المعمور يعلو الكعبة المشرفة تماما، والكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين زيادة في كرامة هذه البقعة التي حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. هذه بعض قطعات داخلية الأرض تؤكد على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا. هذه الأرض الواحدة تضم الأرضين السبع ويحل بها سبع سماوات متطابقة أيضا يغلف الخارج منها الداخل فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. حديث عجيب. للأسف الشديد كثير من هذه الأحاديث التي تضم حقائق علمية كبيرة لم يهتم بها علماء الحديث لأنها كانت سابقة لزمانها، يعني لم يكن أحد في زمن جمع الحديث يدرك هذه القضايا العلمية فأهملوها. ولكني أرسلت هذا الحديث إلى عدد من أساتذة الحديث في جامعة الأزهر الشريف فأكدوا لي أن الحديث صحيح، ويقيل عنه في بعض الكتب أن في بعض رواته ضعفا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. العلم الآن يؤكد لنا على أن كل محيطات الأرض تبدأ بخصوب أرضية عميقة تتراوح أطوال هذه الخصوب ما بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. الغلاف الصخري تحت قاع المحيط لا يتعدى 5 إلى 8 كيلومترات، فإذا اخترقه صدع طوله 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر يختلق هذا الغلاف الصخري بالكامل ويصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه صخور في حالة شبه منصهرة لدمة عالية الكثافة عالية الزوجة كالصهارة التي نراها مرتفعة من فوات البراكين، فتندفع هذه الصهارة في قيعان البحار والمحيطات لتسجل كل قيعان محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها. وكما ترون حضراتكم في هذه الرسومات التخطيطية نرى أن النيران تحت مياه المحيطات تماما، ولذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور، قال: والبحر المسجور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وجاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها كالبحر الأحمر الذي هو بجوارنا هنا، كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا من نيران، ومما يظهر العلماء في زماننا أن مياه المحيطات على ضخامتها متوسط عمق المحيط 4 كيلومترات، بعض المحيطات تصل عمقها إلى أكثر من 13 كيلومتر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. كل هذه المياه لا تشكل أو تغطي أكثر من 3/4 ساعة سطح الأرض، لا يمكنها إخفاء جدوى هذه النيران. وكل هذه النيران في أكثر من 1000 درجة مئوية، الصغار ترتفع في أكثر من 1000 درجة مئوية، لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. هذا التوازن من أكثر ما يظهر علماء اليوم. والحديث في أصله لا ينهى عن ركوب البحر، ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أن يركب الإنسان البحر إلا لمهمة عظيمة، للحج أو الغزو أو يعني العمرة. وطبعا الغازي في سبيل الله تشمل الدعوة، تشمل العلم، تشمل التجارة، تشمل المصالح الناس بصفة عامة. ونرى هنا صورة حقيقية لثورة البراكين تحت قيعان المحيطات، ونرى أنها أعنف بمراحل كثيرة من ثورتها على اليابسة. كل محيطات الأرض، وكان هناك مشروع مشترك بين المملكة العربية السعودية والسودان وفرنسا لاستثمار الثروات المعدنية على قاع البحر الأحمر، واشترك زميل لي في نفس القسم الذي كنت أعمل به في هذه الدراسة، وكان يقول: كنا نلقي كباشا إلى قاع البحر الأحمر لنأتي بعينة من الطمي ومن الغرية، وقال يطبع الكباش في عمود من الماء يزيد سمكه عن 3000 متر، فإذا وصل سطح الباكرة لا يستطيع أحدنا أن يقربه من شدة حرارته. وترون حضراتكم هنا أن هذه الحرارة البالغة جعلها ربنا تبارك على دفئا للحياة في قيعان المحيطات، لأن المحيطات على عكس اليابسة. اليابسة ترتفع الحرارة فيها مع العمق، المحيطات تبرد درجة حرارة مع العمق. ونرى هنا صورة لفورة البركان، انظروا هذا في قاع المحيط. البراكين تثور في قيعان المحيطات ثورة تفوق فورات البراكين على اليابسة بمئات المرات. فحينما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، لا نملك إلا أن نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا كله تحت قاع المحيط، وتروا الصراع بين الماء وهذه الحمم المدكعة في أكثر من 1000 درجة مئوية. وهذه من الصور النادرة حقيقة، يعني تصور على قاع المحيط على عمق 4 كيلومترات إلى 11 كيلومتر، ونرى هذه الثورات البركانية تفوق في عنفها وشدتها كل ما نراه على اليابسة. تبخر الماء، فمصاعد الماء يجد فوقه طبقات باردة يتكثف يعود، يبرد هذه الصغارة قليلا، ثم تندفع صغارة من الداخل لتؤجج هذه النار من جديد. انظروا، هذا في قاع المحيط. فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، تبقى هذه شهادة صدق لنبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، ثبت علميا أن كل ماء الأرض 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجه ربنا تبارك وتعالى كله من نطاق الضعف الأرضي وسط هذه النيران. وهذه الصغارة لا تزال تحتوي على كم هائل من الماء. والدهريون وعبدة الدنيا يقولون أن الصراعات القادمة لابد أن تكون صراع على الماء، لأن كم البشر يزيد وكم الماء ثابت، فلابد أن يقتدر الناس على الماء. ولكن نحن معشر المسلمين نؤمن بأن الماء من الرزق، والرزق من الله سبحانه وتعالى. والله الذي أخرج 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء من وسط نيران باطن الأرض قادر على أن يخرج لنا منها المزيد. والعلم يؤكد على أن كم الماء في نطاق الضعف الأرضي أضعاف أضعاف ما يوجد على سطح الماء من مياه. وكما أشرت أن درجة حرارة المحيطات تنخفض مع العمق، فلكي يهيئ ربنا تبارك وتعالى مناخا صالحا للحياة على أعماق المحيطات، جعل ثورات البراكين على قيعانها آية من آياته، وأنطق خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميل، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت، كلام معجز، لأننا نعلم الآن أن لولا الجبال على سطح الأرض ما كان للأرض قرار. الأرض تدور حول محورها مرة بالدورة كاملة من 24 ساعة، ونتيجة لهذه الدورة يعني تترنح الأرض يمنحا ويسرا، وهذا الترنح ما كان ممكنا أن يجعل الحياة على سطح الأرض ممكنا أو مستقرة. لذلك نرى أن توزيع الجبال على سطح الأرض بهذه الهيئة العظيمة، أن جعل لكل جبل وتد كما قال ربنا تبارك وتعالى، وهذا الوتد يغور يخترق غلاف صخر الأرض بالكامل ليطفو في نطاق الضعف الأرضي، تحكمه ولاية قوانين الضغط تماما كما تحكم جبال الجليد في وسط مياه البحار والمحيطات. لولا ذلك ما كان الأرض قرار. وثابت علميا الآن أن توزيع الجبال على سطح الأرض شمال جنوب أو شرق غرب يشبه تماما توزيع قطع الرصاص على عجلة السيارة، لأن أي جسم يتحرك في خط مستقيم يترنح يمنة ويسرة. فكما نضع قطع الرصاص على إطار السيارة وزع ربنا تبارك وتعالى الجبال كتل الجبال على اليابسة حتى يخلل من ترنحها في دورانها حول محورها. ليس هذا فقط، بل إن كتل القارات تتحرك كما أشرت منذ لحظات، إما متباعدة عن بعضها البعض أو مصطدمة ببعضها البعض. هذه الحركة ما كان ممكنا أن تجعل الحياة على سطح الأرض مستقرة، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بأنه جعل الجبال أوتاد وجعل الجبال رواسي للأرض. يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. انظروا إلى هذا الشكل، والله لا أجد كلمة تعبر عن الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة أبلغ من كلمة وتد. في القطاع الوسطي تروا جبال الألب، يعني هذه جبال الألب، انظروا إلى الامتداد الداخلي والارتفاع المتوسط على البحر، لا أجد كلمة تعبر عن الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة أبلغ من كلمة وتد. ولذلك من علينا ربنا تبارك وتعالى بقوله جبال الأوتاد. تتحرك الكتل بهذه الصورة مصطدمة مع بعضها البعض، هذا الاحتكاك يؤدي إلى الهزات الأرضية، الثورات البركانية. ما كان ممكن للحياة أن تكون على سطح الأرض مستقرة بهذه الحركة العنيفة لو لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الجبال لتربط هذه الكتل ببعضها البعض بأوتاد الجبال. وسأحرك هذا الشكل مرة أخرى لتروا عنف الحركة. تتحرك كتل القارات يعني لتصطدم ببعضها البعض بعنف شديد يؤدي إلى الهزات الأرضية، الثورات البركانية، الاهتزاز العنيف. لا يهدئ روعة هذه الحركات إلا تكون السدية الجبلية لتربط الجبال هذه الكتل ببعضها البعض كما يربط الوتد طرف الخيمة في الأرض، أو يربط المسمار قطعتين خشبيتين في بعضهما البعض. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خلق الله الأرض جعلت تبين فأرساها بالجبال. كلام معجز. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا ولا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أرض العرب لا صحراء جرداء، وهكذا كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العلم يثبت أن أرضنا تمر بدورات تسمى الدورات الجليدية، كل فترة من الزمن، لأن الأرض في كل لحظة من لحظات وجودها في بقعة مختلفة من الكون تدور حول الشمس حركة حلزونية في بقعة مختلفة من الكون، فيأتي في بعض المراحل يحجب عنا جزء من الشمس فتدخل الأرض في دورة جليدية، يسحب الجليد من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء. وحينما يتم ذلك تتصحر المناطق الشمالية وتتحول المناطق الصحراوية، الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غربا إلى وسط آسيا شرقا، يتحول إلى منطقة مطر غزير. وثبت علميا أن أرض الجزيرة العربية زحف عليها الجليد مرتان، مرة من الشمال إلى الجنوب ومرة من الجنوب إلى الشمال. لذلك كانت في وقت من الأوقات مروج وأنهار. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ونحن الآن متجهون إلى دورة جليدية جديدة، ولولا التلوث البيئي والاحتباس الحراري لعايشناها في زماننا. بل ستدخل الأرض في يعني مدى سنوات قليلة إلى دورة جليدية جديدة، ويبدأ الجليد يزحف من الشمال إلى الجنوب فيكتسح كل أوروبا وكل شمال أمريكا الشمالية، وتتحول المناطق الصحراوية عندنا إلى بروج وأنهار تصديقا لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا جبل الجليد، ونرى طبعا أن أغلبه مدفون في الماء وأعلاه ظهر فوق سطح الماء. هذا جبل الجليد حينما تصفر الشمس قمته يرتفع إلى أعلى حتى ينصهر كله، وهكذا الجبال الصخرية تماما. طبعا هكذا كانت الجزيرة العربية، كل الأودية الجافة التي نراها في بلادنا حتى في مصر، صحراء غربية وصحراء شرقية، كانت في القديم بروج وأنهار، وهناك آثار علمية تؤكد على هذه الحقيقة. كل الأودية الجافة التي نراها لا يمكن أن يشقها إلا المياه الجارية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى تعود أرض العرب بروجا وأنهارا لا نملك إلا نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه المغارب أين تغرب؟ وهذه المطالع من أين تطلع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربا وقوم يقولون طلعا. هذا الحديث الذي أشرت إليه مرض حديثي، والله رويته لأحد كبار علماء الفلك المعاصرين، فقام واقفا ما الكرسي الذي كان يجلس عليه وقال لي: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة، لأن بهذه الكلمات البسيطة نرى تأكيد على كروية الشمس وعلى دوران كرة الأرض وعلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وعلى تبادل الليل والنهار، وعلى قيم علمية كثيرة. هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربا وقوم يقولون طلعا. هذه فكرة كيف تدور الأرض حول الشمس، وانظروا كيف أن أرضنا في كل لحظة في مكان مختلف من الكون، في كل لحظة تتحرك فيحجب عنا في بعض الأحيان هذه الدورات جزء من أشعة الشمس، فتدخل الأرض في دورة من دورات زحف الجليد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كان الدهريون كان أعداء الإسلام، وكان الشيوعيون وكان الماديون يتطاولون علينا. الشمس لها ملايين من السنين تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، ما هي القوة التي يمكن أن تغير هذا الاتجاه؟ كيف يمكن أن تطلع شمس مغربها؟ منذ أقل من ربع قرن بدأ العلماء يلاحظون أن المناخات القديمة محفوظة في أجساد الكائنات الحية. إذا عملنا قطاعا مستعرضا في سقف نبات نرى مراحل النمو فيما يسمى الحلقات السنوية. وتخيل العلماء في بدء الأمر أن كل حلقة من هذه الحلقات تمثل سنة من سنين عمر النبات. باكتشاف الميكروسكوب الالكتروني الذي يعني يكبر الى قرابه مليون مره، لاحظ العلماء ان كل خط فيه مئات الخطوط، وتساءلوا ما هذه الخطوط، فثبت بالدراسه المتأنية انها تمثل الشهور القمريه 12 شهرا قمريا، تمثل الاسابيع، تمثل الايام، تمثل الليل والنهار. كل ذلك مدون بدقة شديدة في أجساد الكائنات الحية، لدرجة أن بعض العلماء يقول: أخذنا فقرة من العمود الفقري للإنسان وأجرينا فيها قطاعا مستعرضا، نجد تاريخ هذا الإنسان كامل. هذا الذي طيب نتوقف للأمام قليلا وأستمر إن شاء الله. الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قلت أن أجساد الكائنات الحية مدون فيها تاريخ هذه الكائنات. حينما عملت قطاعات مستعرضة في سقال الأشجار وجد العلماء أن الحلقات السنوية ممثل فيها الشهور الـ 12 شهرا في كل سنة، الأسابيع الأيام الليل والنهار. ولاحظ العلماء أنه كلما كانت فترة الربيع غنية بطلوع الشمس وبالأمطار يكون سمكها في هياكل الكائنات سميكا أو عاليا أو كبيرا. إذا كان الربيع فقيرا نجد هذه الفترة ضعيفة. فاهتم العلماء بهذه القضية على أمل استقراء ماذا يمكن أن يكون المناخ عليه في المستقبل. والإنسان دائما يعني مشوق بمعرفة المستقبل. فنشأ علم جديد اسمه دندروكرونولوجي. دندرون باللاتيني عن شجرة، وكرونوس يعني زمن، يعني قياس الأزمان بواسطة الأشجار. دندروكرونولوجي علم تطور في الربع الخامس الأخير تطورا مذهلا، والعلماء يدرسون. لاحظوا أنه كلما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام. وتخيلوا في بدء الأمر أن هذا خطأ استقرائي، فتنادوا في العالم كله حاولوا تحقيق هذه القضية حتى نتأكد إن كان هذا خطأ استقرائي أم حقيقة. فثبت أنه حقيقة. فسألوا لماذا يزيد عدد الأيام في السنة كلما تقدم العمر؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت في القديم أعلى من سرعتها الحالية. فسألوا طب ماذا يغطي من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ لم يجدوا إلا ظاهرة المد والجزر الذي تعمل كالكابح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها. فاستمروا في هذه الدراسة حتى وصلوا إلى أن طول الليل والنهار في بدء خلق الأرض لم يكن يتعدى 4 ساعات، وأن عدد الأيام في السنة في بدء خلق الأرض كان أكثر من 2200 يوم في السنة. ومن الغريب نجد إشارة قرآنية إلى هذه الحقيقة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه بسرعة. فكان تتابع الليل والنهار في بدء الخلق سريع للغاية، 2 ساعات نهار وساعتين ليل تقريبا. ولم يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يخلقنا إلا بعد أن أصبح طول اليوم مناسب لحياة الإنسان 24 ساعة يتقاسمها ليل ونهار. تسأل العلماء ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل نتيجة لهذا التباطؤ؟ قال العلماء: لا بد أن سيأتي على الأرض لحظة تضطرب اضطرابا شديدا فيطول النهار ويقصر ويطول ويقصر ثم تغير اتجاه دورانها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس ساطعة علينا من المشرق وغايبة عنا في المغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، تتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتحقق علامة من علامات الساعة. أنا شكل دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وتر هي الآن تدور من الغرب إلى الشرق. إذا انعكس هذا الدوران ستطلع الشمس من مغربها وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. كلام محرز، من علامات كبرى الساعة نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البقعة البيضاء ترونها في وسط الصورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى من حولها الطفوح البركانية. المنطقة من عدن في الجنوب إلى الأطب السورية في الشمال مغطاة بطفوح بركانية يتراوح سمكها بين 0 و300 متر. المملكة العربية السعودية وحدها فيها أكثر من 90,000 كيلومتر مربع مغطاة بطفوح البركانية. حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 قواها بركانية. بعض هذه القوات أعطت 300 هزة أرضية في السنة، مما يؤكد على أنها تزال حية نشطة. فحينما يريد ربنا تبارك على تدمير هذا الكون سيأمر هذه البراكين بالثورة وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذول نابت المدينة حرتين حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرة الشمالية والحرة الجنوبية، ومدينة البقعة البيضاء هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثارت هذه البراكين ستخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل والأسرة. هكذا تقول البراكين، فما بالكم ببراكين الآخرة. نرى هذه الحمم البركانية ترتفع بعدة كيلومترات في السماء فتضيء أعناق الإبل الوسطى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثورة البركان أطروا كمية النيران وكمية الإضاءة المبثقة منها. وأقف عند هذا الحديث لأن عندي أحاديث أخرى كثيرة حتى أتيح الفرصة لمزاولاتكم. وقبل أن أختم أقول أيها المسلمون علينا واجب مهم أن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن الذي نعيشه، وأن هذا الدفاع لا يكون بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام ولا بحرق السيارات، ولكن بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي بإبراز ما في سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من أنوار، بإبراز ما في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من حق، حتى نكون قد أدينا الواجب على أعناقنا قبل هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فلا أستطيع أن أقول إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور زغلول النجار على هذه المحاضرة القيمة التي أبانت بوضوح الإعجاز العلمي للسنة النبوية الشريفة. ولا عجب ولا ريب في ذلك، فالسنة النبوية الشريفة الصحيحة التي ثبتت بيقين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معجزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعندما نسمع عن هذه الأحاديث الصحيحة بإعجازها لا نملك إلا أن نقول صدقت يا سيدي يا رسول الله. أما القرآن الكريم فهو معجز أيضا كما بين الدكتور شامل. وإذا كان الأنبياء قد أثبتوا رسالاتهم بمعجزات حسية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت إعجازه عقليا. فمثلا سيدنا عيسى عليه السلام كانت معجزته حسية، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ماذا يفعل العقل مع هذه المعجزات؟ يقف عاجزا. وكذلك سيدنا موسى وكل الأنبياء. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إعجازه أنه دعا إلى استعمال العقل ودعا إلى أن نتخذ العلم وسيلة لإصلاح هذا الكون. فأول آية نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله تعالى واقرأ. فاحنا أمة أخرى. خلق الإنسان الذي خلق الإنسان من عمل، دعوة إلى المساواة. فكما أن الناس جميعا كلهم قد خلقوا من علق، إذا فليتساوى الجميع في الحقوق والواجبات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم بعد ذلك جاء ختام الآيات علم الإنسان ما لم يعلم، إغراء بالسعي وراء كل علم ومعرفة. فديننا هو دين العلم ودين العقل، فيا حبذا لو أننا أخذنا بالعلم الصحيح في حياتنا في هذا العصر. العالم كله تقدم الآن، والمسلمون الآن في مواقف متواضعة، لا أقول محلك سر. ولذلك يجب أن نأخذ بأسباب العلم النافع، وأن نأخذ بأسباب التكنولوجيا الحديثة، وأن نعيش عصر العلم كما يعيش غيرنا، وأن نقوم برسالتنا على خير وجه في تعمير هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وشكر الله لأستاذنا الفاضل على هذه المحاضرة، ونترك المجال لسيادته للرد على الأسئلة.
مرة أخرى أحمد الله وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله. وفي عجالة يقول السائل: هل يتعارض أن يكون القرآن الكريم كتاب هداية وبين كونه يتضمن شرائع علمية؟ يا إخوة وأخوات وأبناء وبنات أعزاء، لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يدرك أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين، المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحي اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا. وبما أنه هو كلام الله في صفائه الربانية وإشراقاته النورانية، لا بد أن يكون حقا كاملا، ما في زاوية من الزوايا ينظر منها عاقل إلى هذا الكتاب العزيز إلا ورى منها ما يشهد لهذا القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. القرآن كلام الله وهداية الله لخلقه، والهداية الربانية تأتي في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، مثل قضايا العقيدة وغير مطلق، العبادة وهي أوامر ربانية مطلقة، الأخلاق والمعاملات وهي ضوابط السلوك. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي من هذه الأمور، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فما هناك خلاف أن القرآن كتاب هداية، هو في الأصل كتاب هداية، ولكن كل ما فيه حق، كل ما جاء في أمر العقيدة حق، في أمر العبادة حق، في أمر الأخلاق حق، في أمر المعاملات حق، في الإشارات العلمية حق، في الإشارات الكونية حق، في الأمور الاقتصادية حق، في الأمور الإدارية حق، في اللغة حق، لأنه كلام رب العالمين. فلا أريد أن أسمع هذا السؤال مرة أخرى لأنه تكرر كثيرا كثيرا، هو كتاب هداية ولكن كل ما جاء فيه حق. هناك من يرى أن الإعجاز العلمي القرآن الكريم وهم صنعته الهزيمة النفسية للمسلمين أمام الفوق الغربي، هذا كلام المهزومين. الإعجاز العلمي حقيقة، وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم في هذه المحاضرة السريعة العاجلة، هذه الآيات القرآنية وهذه الإشارات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، لا بد من إضافة البعد العلمي بضوابط صحيحة. وأنا وضع 20 ضابط للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة، لا بد من وضع الحقائق العلمية حتى تفهم دلالة هذه الآيات وتفهم دلالة هذه الأحاديث. فإذا فهمناها فهما صحيحا استطعنا أن نثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة، وهو ما نسميه بالإعجاز. ما تفضلت به سيادتك كلام رائع جدا، ويبين لنا إعجاز القرآن الكريم وكذلك السنة، ويعرفنا أننا على حق في اتباعنا لهذا الدين. ولكن في كل مرة تقول قال العلماء كذا وكذا، فلماذا لا تكون لنا البداية فنتكلم نحن؟ طبعا لا بد لنا من الاعتراف ان الامه الاسلاميه تمر بفتره انحصار، فتره تخلف. لا اتخيل اننا مررنا في تاريخنا الطويل بازمه التي نمر بها نحن الان. العالم يتوحد، الدول الاوروبيه اعراق مختلفه ولغات مختلفه ولهجات مختلفه ومعتقدات مختلفه وتوحدت.
لأن علماء الاجتماع يقولون لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجرات الأحداث في العالم، ونحن نتفرق. العالم يتقدم علميا وتقنيا ونحن ننحسر علميا وتقنيا. العالم يتقدم اقتصاديا ويروج اقتصاديا ونحن في أزمات نتقاتل على رغيف العيش. فكيف يمكن لنا أن نتقدم علميا والعلم أصبح مكلفا؟ البحث العلمي أصبح مكلفا. لتجربة فيزيائية واحدة قام الغربيون بحفر النفق تحت جبال الألب، ولكم أن تتخيلوا كم يتكلف حفر نفق تحت جبال الألب. علينا أن نسعى لتوحدنا مرة أخرى، ولدينا من أعوان التوحد ما لا يتوفر لغيرنا من الأمم. إلهنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وقرآننا واحد، لغتنا واحدة، تاريخنا واحد، مشاكلنا الحالية واحدة، آمالنا المستقبلية واحدة. علينا أن نسعى لتوحيد هذه الأمة من جديد. ونحن أعراق مختلفة، لم يجمعنا في القديم إلا الإسلام العظيم، ولن يجمعنا في الحاضر والمستقبل إلا الإسلام العظيم. وعلى المسؤولين في الأمة العربية أن يدركوا هذه الحقيقة، وإلا سيتعدانا الزمن. والله إذا لم نعد مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيتخطانا الزمن، ولا يعلم إلا الله ماذا يمكن أن يكون مصير هذه الأمة. فعودوا مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا على توحيد هذه الأمة من جديد، لنتقدم علميا وتقنيا. أما في مستوى الأفراد، والله أفرادنا أفضل من عند الغرب ألف مرة. أنا زرت أغلب جامعات العالم الغربي والشرقي ولم أجد جامعة واحدة أو مركز بحثي دون أن يكون في ظهر من أبناء المسلمين على أعلى مستوى من التخصص. لكن ما فيش إمكانات. ثروات الأمم منهوبة ومبعثرة وتنفق فيما ما لا يصح أن تنفق فيه. فهذا حل. أرجو أن تبدأ أن مثل هذه الأشياء الاستفاضة حتى نستعين مش عارف إيه كما أريد توجيه السؤال. من المجهودات التي يبذلها الدكتور في ظل ما يحدث من إساءات النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا واجب على كل مسلم ومسلمة، وما في واحد يقول أنا ما أستطيعش أعمل شيء. كل واحد فينا قادر على أن يفعل شيئا ما. هناك من عقلاء الأرض من امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جمعنا هذا الكلام وطبع في كتيب صغير ووزع على هؤلاء الشياطين في أوروبا أو في غيرها من دول العالم من سيدنا رسول الله، تؤثر أثر بالغ جدا. أنا لا أمل أن أذكر أن مذيعا أمريكيا اسمه مايكل وولف كان يذيع في إحدى القنوات الفضائية الأمريكية، وكان دائم التنظر بالإسلام والمسلمين. فكان طالب صغير والله ابن أسرة مسلمة أعرفها أرسل لي خطابا، قال له سيد وولف أنت دائم التنظر بالإسلام والمسلمين، والذي له دراية في هذا الدين يدرك أنك تفتعل ما تقوله افتعالا فلا يصدقونك. أنا أرسل لك نسخة من رقية القرآن الكريم ونسخة من 40 حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تهاجم الإسلام من مصادره. فأقبل الرجل على القرآن بتحدي، أقبل على القرآن يقرأه وأقبل على 40 نووية يقرأها، فشاء الله له هداية فأسلم وجاء للحج وعمل شريطين. والله لو وزعهم على العالم ليغيروا نظرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريط الأول اسمه الحج، ويبدأ بمايكل وولف هذا على كثيب رملي في قلب الجزيرة العربية يسمع الأذان من الحرم المكي ويردد الأذان مع المؤذن، ثم يقيم الصلاة ويصلي ويخدم صلاته، ثم يتوجه إلى الكاميرا ويقول أنا مايكل وولف ولدت لأب يهودي وأم مسيحية، ولكن بعد أن من الله تعالى علي بالإسلام أدركت أن رب اليهود ورب النصارى ورب المسلمين. وبدأ يتكلم عن عظمة توحيد الله، معنى وحدة رسالة السماء، معنى الأخوة بين الأنبياء، معنى الأخوة بين الناس. ثم بدأ يتكلم عن الحج، لماذا فرض علينا ربنا الحج؟ والله بأروع ما سمعت في حياتي عن الحج، ولا أريد أن أقول في الأضيف. شريط كان لو وزع يغير وجه الأرض، استعمل سي دي حط على الإنترنت. احنا بنضعه الآن سي دي إن شاء الله رب العالمين، وسنوزعه في أوروبا. جهود فردية يعني. عمل شريط ثاني اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، من اجمل ما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنضعه على الموقع في الانترنت وسنوزعه على العالم ان شاء الله تعالى. وامثال هذا كثير جدا كثير جدا. علينا ان نسعى لتغيير وجه الأرض بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وما في واحد يقول على محمد ما قدرش أعمل حاجة. كل واحد فينا أعطاه رب العالمين قدرات يوظفها في الدفاع عن هذا الدين. اللي بيعرف يحاضر يحاضر، اللي بيعرف يكتب يكتب، اللي بيعرف يحاول يحاول، اللي بيعرف يدخل على الإنترنت يدخل، اللي بيعرف يعني يطبع حاجة سي دي ولا دي في دي يعمل، اللي ما عندوش اللي عنده فلوس يدفع فلوس وهكذا. الحياة عايزة التعاون وعايزة التكافل حتى ندفع هذه الهجمة الشرسة التي لا قبل لنا بها. نريد بسيادتك توضيح حقيقة الثقوب السوداء وما حجم الثقب الأسود الذي يوجد في مجال ضرب التبانة وما حجم أكبر ثقب أسود مخيط حتى الآن. طبعا الثقوب السوداء نبترة هي مراكز ثقل في الكون مظلمة تماما لكثافتها العالية. أنا قلت أنا مقدرة كثافة الثقب الأسود ب 250 ألف مليون طن لسنتيمتر مكعب. تتخيلوا هذا؟ طبعا نتيجة لهذه الكثافة العالية فلها جاذبية عالية. هو نجم لكن الضوء لا ينفلت من عقاله، وإذا صار عليه الضوء يبتلعه. فإحنا أدركنا في الثقوب السوداء نتيجة لا تسحب من النجوم التي لا نستطيع ابتلاعها تيار الإلكترونات. تجد تيارات الإلكترونات تتحرك إلى نقطة مظلمة فسموها الثقوب السوداء. والقرآن يسميها الكنس الجواري الكنس، النجوم الخالصة الكالسة. والتعبير القرآني أبلغ ألف مرة من كلمة الثقب الأسود. أما بعد كتابة أمير الجمال يقول مجرة التبانة تدور حول مركز المجرة، ولكن عندما أنظر إلى السماء في كل ليلة أجد أن النجوم جميع نجوم المجرة في مكانها، فكيف تدور هذه المجموعات النجمية مع أنها تبدو لنا ثابتة؟ هل هي تدور حول مركز المجرة كوحدة متكاملة بنسبة ثابتة؟ رجل توضيح ذلك. طبعا من طلاقة القدرة الإلهية أن كل شيء في السماء يجري وبسرعات لا يكاد العقل يتخيلها وتبقى العلاقات ثابتة. أنا لما مر للناس أقول لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أين البيت المعمور؟ قال بيته في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر فوقها يقول طب الأرض بتجري، هل البيت المعمور بيجري؟ نعم، كل ما في الكون يجري ومن طلاقة القدرة الإلهية تبقى العلاقات ثابتة، فيراها الإنسان على الأرض كأنها ثابتة وهي ليست ثابتة لأن علاقتها ببعضها البعض ثابتة. نريد بقدر التوضيح حقيقة مثلث برمودا لا خارج عن موضوع المحاضرة، وأنا أتمنى أن السيرة تبقى في موضوع المحاضرة حتى تعم الفائدة. تشعر بقى بالك أن الشمس تفقد 4 مليون طن من طاقتها في الثانية، هو العدد 4.16 مليون طن في كل ثانية، وعلى الرغم من ذلك فهي تعمل منذ ملايين السنين ولم تفقد طاقتها. وبالحساب البشري ثبت أن الشمس يكفيها 4000 عام لنفاد طاقتها بالكامل بهذا المعدل، ومع هذا فهي تعمل بشكل معجز منذ ملايين السنين، وما زال أمامها المليارات من القرون لتعمل دون أن تنفد طاقتها. فما هو مصدر الطاقة الذي تعتمد عليه الشمس وراء هذه الملايين؟ طيب، طاقة النجوم كلها عملية يسميها العلم عملية الاندماج النووي. رب العالمين خلق الكون ده كله من غاز الهيدروجين أبسط العناصر وأقلها بماء، فتبدأ سحابة من الهيدروجين يأمرها ربنا تبارك وتعالى فتدور بسرعة فائقة، يتزايد الطاقة في قلبها فتبدأ تضغط نواة ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نواة ذرات الهيليوم. الهيليوم يتحد يكون الليثيوم، الليثيوم يتحد يكون البريليوم، وهكذا. يعني العناصر هذه تتحد مع بعضها تكون العناصر الأثقل وتنطلق الطاقة. أربع ذرات هيدروجين بتكون ذرة هيليوم واحدة، نواة ذرة هيليوم واحدة. كتلة الأربع ذرات أعلى من كتلة ذرة الهيليوم، الفارق ينطلق عليها الطاقة. هذه الطاقة تعطي قلب الشمس 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة. سطح الشمس 6000 درجة مطلقة. رسالة الله تمتد بالشمس مليون ل 2 مليون درجة مطلقة. فهذه الطاقة تمتد لملايين السنين. ولكن لماذا شاءت إرادة الله أن يجعل الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 4.16 مليون طن على هي الطاقة؟ ليؤكد لنا على أن هذا الكون ليس كونا أزليا، هذا كون له بداية وله نهاية. وكانت قضية الآخرة يعني قضية المتشككين والمترددين والمتشككين، أين كنا عظاما ورفاتا، أين نبعثنا خلقا جديدا. فشاء الله أن يؤكد على كل شيء في هذا الكون سينتهي، لكن لن ينتهي بهذه السنة. هذه السنة تقول الشمس تبقى أمامها بلايين السنين، لا، سينتهي بأمر من الله بكل فيكون. نريد ان نعرف حقيقة ظاهرة الاحتباس الحراري. طب خارج عن الموضوع وانا اتكلم على التلفزيون عن موضوع الاحتباس الحراري مرات كثيرة، وانا لسه جاي من مؤتمر كان في ابو ظبي عن الاحتباس الحراري في الشارقة، فالفيديو يرجع على لقاء كان عن الجزيرة موجود في موقع الجزيرة اتكلم عن الاحتباس الحراري. هل يعني بداية الدورة الجليدية الان قرب قيام الساعة؟ الساعة غيب لا يعلم موعدها الا الله سبحانه وتعالى، والرسول قال من مسؤول عنها بعلامة من السائل، غيب تأتي بأمر من الله، لن تأتي بسنة من هذه السنن الدنيوية. قد علمنا كيف يكون تحت البحر نارا فكيف يكون تحت النار بحرا. طبعا أنا قلت أن ثابت علميا أن 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء على سطح الأرض أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض عبر فورة البراكين. حينما يفور البركان أغلب ما يخرج من فؤاد البراكين من غازات بخار الماء، أكثر من 70% مما يخرج من فؤاد البراكين بخار الماء. هذا البخار يجي طبقة بارمة جعلها ربنا تبارك وتعالى بحكمة على مهام في نطاق المناخ يتكثف البخار وينزل ماء. فإذا كان رب العالمين قد أخرج من داخل الأرض 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، والعلم يثبت أن لذات في جوف الأرض بلايين كثيرة أو مئات البلايين من الكيلومتر المكعب من الماء، فالذي أخرجه في القديم قادر على أن يخرجه في الحديث، ولا تزال البركين نشطة وتزيد من كم الماء على سطح الأرض. فرب العالمين يقول أخرج منها ماء ومرعاه، هذا سبق علمي أن أخرج كل ماء الأرض من داخل الأرض. علمت من دراستي في الجغرافيا الطبيعية أن الأرض يزيد حجمها 1000 طن سنويا، وذلك نتيجة سقوط الشعب النازل. ولكن يقول الله تعالى فلا يرون أن الأرض أكبر من قصوى من أطرافها. فالقرآن يقول أن حجم الأرض في نقصان، وسبب كما مذكور في كتاب الأجاد العلم زيادتك، بينما يقول العلم أن الأرض في زيادة، لا الأرض في نقصان. يقول رب العالمين أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقل أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والعلم يؤكد الآن أن أرضنا الابتدائية كانت 200 ضعف حجم الأرض الحالية، فالأرض تنكمش ككل. صحيح بيوصلها 1000-2000 طن من حديد النازك سنويا، لأن هذا لا يسوي شيء. الأرض تنكمش ككل. ليه تنكمش ككل؟ لأن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على أي طاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة. فلكي تبقى المسافة بين الأرض والشمس ثابتة لابد أن تفقد الأرض كتلة موازية، وإلا حسب قانون الجاذبية إما أن تبتلع الشمس الأرض أو تنفرد من أقل جاذبية الشمس فنموت ونضيع تماما. طلاقة القدرة الإلهية أن يجعل الأرض أيضا تفقد يكون جزء من كتلتها فتنكمش ككل، تفقده من الغازات الخفيفة هباءات الغبار الخفيفة التي تنطلق من فؤاد البراكين. الأخ أو الأخت اللي كاتب هذه الورقة مش عارف أقراها يعني، مش مقدر أن عمري 75 سنة وكذلك من خط رفيع جدا مش عارف أقراها. خلق الله آدم على صورته، هل الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى؟ لا، الهاء عائدة على آدم، لأن الله سبحانه وتعالى من قواعد الإيمان في الإسلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. الخالق لابد أن يكون مغايرا في كل صفاته لجميع خلقه. أنا لما أصبح شيء بيدي لا يشبه هذا الشيء. علماء الفلك الآن يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل جزئية من جزئياته لابد له من مرجعية في خارجه هو الله سبحانه وتعالى. وهذه المرجعية يقول علماء الفلك غير المسلمين، هذه المرجعية لابد أن تكون مغايرة لكل المخلوقات، لا يحدها المكان، لا يحدها الزمان، لا تشكلها المادة، لا تمنعها الطاقة. وكأنه ينطق بقول ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله تعالى خلق آدم على هيئته، يعني على هيئة آدم، لم يكن قردا ولم يكن حصانا ولم يكن حمارا كما يقول الناس الجهلة غير المؤمنين. آدم خلق على هيئته، ورب العالمين يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من خفضة خفضها من جميع الأرض، فهذا بنو آدم على قدر الأرض منه الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك والخبيث والطيب وما بين ذلك.
شكرا. الأستاذ الدكتور داود النجار على هذه الإجابة الواسعة.